الآن ما حكم دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ عندك الله شرك، يعني مثل شرك المشركين. أليس هنالك فرقا بين هؤلاء وبين أولئك؟ أولئك كانوا يدعون أصناما، هؤلاء يدعون ناس صالحين، كيف يعني تجعلهم مثل أولئك؟ كيف تجعل هؤلاء الذين يدعون ناس صالحين وهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون وتجعلهم مثل أولئك الذين كانوا لا يعترفون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعروف حال المشركين عند من هذا الإشكال.
عندي أنا ترى الآية
إيش؟
الله سبحانه وتعالى يعني أخبر عن المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم وأنتم تقولون ما نعبدهم، فهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذلك أنتم ما تقولون هذا الكلام يعني نحن أننا نعبدهم لكن ندعوهم ولهم جاه ولهم قربة عند الله، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منا إلا إذا دعوناهم.
طيب من سيجد توضيحا وله كلام جيد؟ هذه واحدة. من سيزيد؟ كلام طيب. ها ومن سيزيد أيضا؟ عندي نكتة لو واحد ذكرها. أي أن عبادة هؤلاء أو فعل هؤلاء هو عين فعله، عين فعل أولئك، يعني من حيث أنهم يدعونهم ويتقربون إليهم ويستغيثون بهم هو عين ما كان يفعله من المشركون، بل أيضا أن هؤلاء شركهم ربع على شرك أولئك. طيب لكن هؤلاء يصلون، ماذا نجيب عن هذه الشبهة؟ كون هؤلاء يصلون وقالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أسامة أن قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وأنتم تجيزون قتل هؤلاء أو ما تجيزون قتلهم؟ تجيزون قتلهم؟ طيب وما تقول في هذا الدليل؟ أنكر على أسامة قال إني نهيت عن قتل المصلين، عند من؟ طيب وما في القاتل هم سيقولون أخطأ هؤلاء، وبلا شك أنهم سيقولون ما سيتحاشون يا عبد الرحمن. أي أن هؤلاء أتوا بأعمال تناقض، وذلك الذي قال لا إله إلا الله وقتله أسامة لو كان بقي وما أتى بما يدل على يعمل بمقتضى لا إله إلا الله قتله، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتاله عن قتله. أيضا شبهة ماذا؟ المنافقين لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار أيضا، فمن سيجيب عن هذه الشبهة أيضا؟ أي أن كان ظواهرهم سليمة هكذا، بحيث أنهم يصلون ويصومون ويحجون ولا يفعلون شيء من هذه الأفعال الشركية، فلذا عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر، ثم كم من رجل قد يظن أنه منافق وليس بمنافق هكذا، ما الدليل على هذا؟ ما يصدقش، ظن بعض الصحابة أنه منافق لأنه كان ربما التقى ببعض المنافقين، فلكن بالوحي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه ليس بمنافق، لكن هذا الذي يدعو قبرا ويستغيث به هل يمكن أن نقول هذا ظاهر طيب؟ لا، هذا ظاهر مشرك، وليت بينه وبين الله عز وجل. ها؟ هذه من حكم أيضا، هذه من حكم لكن لا من حيث الحكم الشرعي، وجاهد يعني نبي جاهد كفار المنافقين، هذا من حكم أنه ما قتل المنافقين لأنه لو قتلهم سينتشر الخبر بين المشركين أن محمد يقتل أصحابه، والذي يأتيه مسلم يقتله، فلا يقتله ماذا؟ فلا يأتي أحد لدخول الإسلام لأنه يعرف أن محمد يقتل أصحابه، فهذه من حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. وأيضا من حيث أن بعضهم كان ابنه صحابي كعبد الله بن أبي وغيره، بعضهم كان منافقا وآخرون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، آخرين لا يعلمهم الله يعلمهم، فما أطلعه الله على جميع المنافقين، أطلعه على بعضهم. طيب بقية مال الشبه عن هذا قد أجاب عليها صنعاني بتوسع كما مر معنا في درس تقهير الاعتقاد. قال عليه رحمة الله: جواز سؤال العبد فيما يقدر عليه من الحوائج وغيرها. وهذه المسائل المهمة، أن المصنف إذا قرر مسألة وخشي أن مسألة أخرى تلتبس بها أفرد لها فصلا أو بابا حتى لا يظن الإطلاق، فلما قرر قبل عدم جواز سؤال الأموات ودعائهم وغير ذلك يعني فيما يقدر ما رجع بعد ذلك يقرر ما جما فلا يجوز من هذه المسألة، وهو سؤال ما كان يقدر عليه العبد، إذا قدر عليه فإن هذا جائز. قال: فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء. هؤلاء الذين ذكروا في الحديث هم الذين تفزع إليهم الخلائق يوم القيامة ويطلبون منهم الشفاعة، كما جاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة وكلاهما في الصحيحين. قال: قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم من الله سبحانه ويدعو لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما. وكونه يستشفع بفلان جائز، أن تذهب لفلان: يا فلان اشفع لي عند فلان في كذا، فهذا جائز. ثم أيضا فيما يقدر عليه، فيما يقدر، فهم يستطيعون أن يذهبوا ويدعون الله عز وجل ويطلبون منه أن يريح الناس من ذلك الموقف. أضف إلى ذلك أن هذا طلب من حي قادر، أن هذا طلب أيضا من حي، فهو حي وقادر، وأيضا من شيء مشروع، من شيء مشروع هو طلب دعاء الرجل الصالح. وهؤلاء يطلبون من أمواه ويطلبون منهم يعني قضاء حاجات أنفسهم، لا توسل أيضا بهم، فالتوسل بهم ليس شركا، وإنما هو بدعة كما تعرفون، توسل بذواتهم أو بماذا، لكن يعني هؤلاء يتوسلون بأعمالهم، بأعماله يعني ماذا، يعني يدعون يصرفون عبادة هؤلاء ويعتقدون فيهم نفعا وضرا. لكن هؤلاء قالوا: يا موسى يا عيسى يا فلان اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك. قال: وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، هذا حديث عكاشة وغيره، قصة عكاشة وحديث هريرة. قال: لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000، وحديث سبقت بها عكاشة، هو نفس الحديث، لما قال إنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقت بها عكاشة، وهو مضبوط بالتخفيف وبالتشديد، والحديث في الصحيحين. قال: أقول أم سليم: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، وهو في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أم سليم أيضا. وقول المرأة التي كانت تصرع: يا رسول الله ادعو الله لي، قال: إن شئت استمرت ولك الجنة وإن شئت دعوته، قالت: أصبر ولكني أتكشف، ادعو الله ألا أتكشف، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس. قال: فدعا لها، ومنه إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرن إذا أدركوه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس من حديث عمر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا جاء أويس القرن أن يطلب منه أن يدعو له. ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما جاء من حديث أبي الدرداء في صحيح الإمام مسلم أن دعاء المسلم لأخي المسلم بظهر الغيب مستجاب. قال: وغير ذلك مما لا يحصر أيوة الأدلة كثيرة جدا على جواز طلب الدعاء من رجل الصالح، الرجل الصالح الحي، تقول: ادعو لي يا فلان، هذا جائز. قال: حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج المعتمر: لا تنسني يا أخي من دعائك. أما هذا الحديث فضعيف، لكن يغني عنه ما تقدم من الأدلة الكثيرة في الصحاح وغيرها على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. قال: فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة، والملك يقول: ولك بمثل. وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء، ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع، كما في الصحيحين عن أنس وقد مر. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون فعلا، لا أنه توهما، يقول: أنا أدعو هذا القبر أو صاحب هذا الولي وهو يقدر على قضاء الحاجة، فهذا مو صحيح، هذا شرك. لكن كان يقدر ينقذه من الحريق أو من الغريق أو ما أشبه ذلك، فعنده قدرة فهذا نعم. قال من ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم بل يحسن ذلك، وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون فلتؤجروا وليقضي الله على أمثال رسوله ما شاء كما في الصحيحين من حديث أبي موسى. قال ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته. أيضا لا تعلق قلبك أنه إذا دعا فلان مضمون أن الإجابة ستكون، لا، إذا أراد الله هذا سبب، إذا أراد الله ماذا إجابة هذا الدعاء استجيب. قال وكذلك شفاعة من يشفع لك من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال. قال رحمه الله شبهة أن من يعتقد في الصالحين ليس كمن يعتقد في الكفار والشياطين. هم الآن يريدون شبهة أخرى، يقولون ليس هؤلاء الذين يعتقدون في فلان وفلان وأكثرهم ليسوا بصالحين، لكن هم يظنون أنهم صالحين وأنهم أولياء وأنهم، فعلى فرض أنهم صالحون، على فرض أنهم صالحون، هل من يعتقد فيهم كمن يعتقد في أولئك؟ نعم، من يعتقد في أولئك ولا شك. قال وأعلم أن من الشبه الباطلة التي يريدها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين. وهذه الشبه داحضة تنادي على صاحبها بالجهل، فإن الله سبحانه لم يعذر من اعتقد في عيسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء بل من أولي العزم من الرسل ومن أفضل الأنبياء، بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية ومنها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. وقال من كان يعبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء الصالحين الذين صاروا هؤلاء القبوريون يعتقدونهم ويغلون في شأنهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هو أكرم الخلق على الله وسيد ولد آدم، وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، ولم يمتثلوا أمره ولم يمتثلوا ما ذكره الله في كتابه العزيز من قوله ليس لك من أمر شيء، ومن قوله وما أدراك ما يوم القيامة ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما حكاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وما قاله صلى الله عليه وعلى وسلم لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام داعيا لهم ومخاطبا لكل واحد منهم قائلا يا فلان ابن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان بنت فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا. حديث الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون، فكل من عبد وهو راض في النار. وكثير من أولئك كانوا يعبدون عيسى، ولذلك احتج المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خصم محمد وهو يقول في عيسى إنه عبد صالح، فنزل القرآن بعد ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أي إذا كان عيسى راضيا فليس عليه شيء، لكن العابدون له سواء كان كريما أو غير كريم، مضيعا أو رفيعا، نبيا أو ملكا، صالحا وفاجرا، فالعابد له صرف عبادة لغير الله وقع في الشرك. قال فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة البوصيري رحمه الله، لا رحمه الله إن كان مات على هذه العقيدة، لأنها عقيدة شركية وليس الترحم عليه. قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وهو القائل أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال ابن كثير عليه رحمة الله لم يبقي لله شيء، إذا كان علم اللوح والقلم هذا من علومه وإذا كان من جوده الدنيا والآخرة فكيف بقية الأمور؟ قال لم يبقي لله شيء، وهو عين الشرك. قال فانظر كيف هذه القفيزة كتبوها بماء الذهب. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهي قصيدة معروفة، قصيدة معروفة، لأنهم ظنوا أن هذه القصيدة ليس لها نظير، صوفية كتبوها بهذا تعظيما لها، وهي قصيدة شركية، وهي قصيدة شركية مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه غلا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاوز به الألوهية. قال: فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله، ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغفل عن ذكر ربه ورب رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا باب واسع، أي الاعتقاد هذا في جانب الصالحين وغيرهم. قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام، أي ممن يدعون الإسلام، وإلا فالذي يقع في هذا لا يعتبر مسلما، حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب، ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجين ومر معنا أحمد الموسى: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة عاجلة في سيرها حثاثة، بسرعة. فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله، لميت الأموات، لا تصلح لميت، لميت من الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين. ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقع من قائليهما لغفلة وعدم تيقظ. قد يكون هذا، قد يكون لماذا؟ لجهل وعناد وما أشبه ذلك، وهما شركيان، وهما بيتان شركيان. وعدم تيقظ ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية، ولو نبه لتنبه ورجع وأقر بالخطأ. وهذا الحامل للشوكاني أنه ترحم على من؟ ترحم على صاحب البردة، أي أنه اعتقد أنه عن جهل. ولا شك أنه إذا كان جاهلا وما علم شيء من ذلك فإن العذر جاهل، ماذا عذر الجهل؟ ما ماذا في الشريعة، ولا يكفر حتى يعلم ما قاله. وعلى كل الحكم على هذين البيتين أنهما شركيان. قال: وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة. وباب الشعر يتوسع فيه أو يتغاضى فيه أكثر من غيره، فربما يقول شاعر كلمة شعرية لو قالها نثرا لكفر، وإذا قالها شعرا قد لا يكفر، لأن الشعر يحصل فيه شيء من المجاوزة والمبالغة. لكن أيضا يجب تحري العدل والحق وعدم المبالغة والمجازفة. قال: وقد سمعنا ورأينا، فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية، أي تنبيهه ونصحه. وأيضا من سمع من يردد مثل هذا أو ينشر مثل هذا يرد عليه ويبين نصيحة أو كتابة أو غير ذلك خطر هذا القول. قال: فإن رجع إلا كان الأمر فيه كما أسلفنا، أي رجع إلا كان مشركا، لكن كان جاهلا فهذا لا يحكم عليه بالشرك. قال: وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل، وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس، ووقع أيضا لمن تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمدح الصالحين والأئمة الهادي ما لا يأتي عليه الحفر. والحامل لهم الجهل، ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة، فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب، إلى هنا.